بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. بهز بن حكيم ابن معاوية. بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة، أبوه حكيم، جده معاوية ابن حيدة صحابي حيدة. وهذه السلسلة حسنة، وكذلك أيضا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كلاهما مما يحتج به عند أهل العلم. سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أحسن وأصح من سلسلة عمرو بن شعيب. قال: حدثنا إسحاق ابن منصور. قال: حدثنا إسحاق ابن نصر أحسن. قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام صنعاني أبو بكر إمام من أئمة اليمن، قالوا: لم يرحل إلى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما رحل إليه، أي من كثرة من رحل إليه من طلبة الحديث. عبد الرزاق الصنعاني رحل إليه الإمام أحمد ويحيى بن معين وجماعة، وألف كتاب المصنف السنن والآثار، وهو من أحسن الكتب وأجلها، مرجع من المراجع لا يستغني عنه العالم والباحث لما فيه من الأحاديث والآثار، خصوصا في جانب الآثار، آثار الصحابة فمن بعدهم. قال: عن معمر وهو ابن راشد البصري، أصله من البصرة ونزل اليمن، ولما رأى أهل اليمن ما عنده من العلم والحديث قالوا، لما خافوا أن يرحل من بين أظهرهم احبسوه، فحبسوه. كيف حبسوه؟ زوجوا امرأة منهم فبقي بين أظهرهم رحمه الله ينشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، استفاد منه أهل اليمن، استفاد منه عبد الرزاق الصنعاني وغيره. قال: عن همام بن منبه، وله صحيفة يرويها عن أبي هريرة، رواها عنه معمر، عدة أحاديث مجموعة رواها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، مشهورة بصحيفة همام، مذكورة في مسند أحمد وغيره. ومعمر أيضا له كتاب الجامع، جامع معمر، مطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق. قال: عن أبي هريرة، ما اسمه يا طاهر؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي، على خلاف في اسمه، وهذا الذي تطمئن إليه النفس كما قاله ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ومنهم من يقول اسمه كنيته. الظاهر أن الإمام الوادع رحمه الله في كتاب الصحيح المسند يميل إلى هذا، لأنه ذكره في الكنى، اسمه كنيته. لماذا كني بأبي هريرة؟ ها محمد، كانت له هرة، ذكروا هذا والقصة حسنة، حسنها الإمام الألباني عند الطبراني وغيره، أنه كانت له هرة يعتني بها فلقب بأبي هريرة وكني بأبي هريرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحايين يقول أبا هر. أبو هريرة رضي الله عنه ترجمته وسيرته فيها فوائد، فيها دروس عظيمة، لا سيما فيما يتعلق بالصبر على طلب العلم، فإن أبا هريرة صبر صبرا كثيرا وعانى عناء شديدا وهو مصبر نفسه على ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام لسماع حديثه، مع أنه ما أدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا كم؟ ما يقارب 3 سنين، جاء عام خيبر 3 سنين، ومع ذلك أكثر الصحابة رواية أبو هريرة، روى عن النبي عليه الصلاة والسلام فوق 1000 حديث، بل فوق 5000 حديث، فوق 5000 حديث بسبب الصبر والملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. قال: إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، العمل في المزارع. قال: وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني حتى إنه يجوع جوعا شديدا وهو صابر، لا يريد أن يفوت شيئا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذات مرة حصل له جوع، فخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومر عليه فسأله عن آية من كتاب الله، وهو يعلم معناها لكن يريد، قال: كي ينقلب بي فيطعمني، يعني سأله السؤال ذلك من أجل أن ينقلب بي إلى بيته فيطعمه، يعني كما يقال في لهجتنا اليمنية يقول له تفضل معي. فأبو بكر رضي الله عنه لم يتنبه لهذا، أجابه عن سؤاله ومضى. ثم مر عمر فسأله نفس السؤال فأجابه ومضى ولم يتفطن، فمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو هريرة: فلما رآني عرف ما في وجهي، تبسم عليه الصلاة والسلام، فقال: أبا هر الحق. فتبعه أبو هريرة، قال: فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت بعض أزواجه، استأذن ودخل، ثم قال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا، إلا شيء من اللبن أهدي لهم. فجاء بذلك اللبن في إناء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: أبا هر الحق إلى أهل الصفة فادعهم. أهل الصفة ما يقارب 70 رجلا فقراء، واللبن شيء يسير في إناء. قال أبو هريرة: فقلت في نفسي: وما عسى أن يكون هذا اللبن في أهل الصفة، كنت أحق أن أصيب منه شربة أسد بها جوعي، أو كما قال رضي الله عنه. قال: ولم يكن من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، أي لا بد من طاعة. فانطلق ودعا أهل الصفة فأتوا. قال: فلما دخلوا وأخذوا مجالسهم من البيت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبا هر قم فأسقهم أو خذ فأعطهم. قال: فأخذت الإناء وجعل يعطيه الرجل فيشرب حتى يرضى، ثم يعطيه الثاني ثم يعطيه الثالث حتى شرب أهل الصفة جميعا، ما يقارب 70 رجل يشربون من إناء بركة جعلها الله في ذلك اللبن. قال أبو هريرة: فلما انتهوا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبا هر اجلس فاشرب. قال: فجلست فشربت الأولى، قال: اشرب، شرب الثانية، فقال: اشرب، فشرب. قال له: اشرب. قال: فقلت: يا رسول الله والله لا أجد له مسلكا، يعني شبع وبقيت فضلة في الإناء. قال: فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الإناء، حمد الله وسمى وشرب الفضلة. فبارك الله في ذلك اللبن لأولئك الفقراء، وبارك الله كذلك لأبي هريرة رضي الله عنه. نعم، لا تظن أن الصبر على طلب العلم أمره سهل أو هين، لا، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة. البعض من الناس ربما يسهل عليه العمل، ربما يعمل في الحديد وفي نقل الأحجار وفي الأعمال الشاقة، يجد أن هذا أمر يسير عليه، لكن إذا قلت له اجلس في المسجد استمع للحديث ساعة نصف ساعة، إذا قلت له خذ المصحف واقرأ من القرآن من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يجد أن هذا شاق عليه كبير، ومستعد لأن يعمل أعمالا شاقة من أعمال الدنيا، وربما يغدو على تلك الأعمال من بعد صلاة الفجر، ما يرجع إلى بيته إلا المغرب، ولا يمل ولا يكل، لكن في جانب أمور الآخرة يحصل فتور، ويحتاج المسلم إلى مجاهدة لنفسه. ذلك أبو هريرة رضي الله عنه جاهد نفسه وصبر، وكان حريصا على طلب العلم، وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا أحد قبلك، لما علمت من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب. النبي عليه الصلاة والسلام يشهد له بالحرص، وقال يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال عليه الصلاة والسلام بسط رداءك، فبسط رداءه فحذى فيه، قال ضمه إليه، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، قال فما نسيت من مقالته بعد ذلك شيئا. بركة عظيمة لهذا الصحابي الجليل، ومع هذا أيضا ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، خلال 3 سنوات سمع أكثر من 5000 حديث بسبب الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، والاستمرار، الاستمرار من أسباب حصول الثمرة. أما أن الشخص يقبل على الخير وعلى العلم فترة زمنية ثم ينقطع عنه، هذا من أسباب تلاشي ما قد تحصل عليه، ومن أسباب النسيان أيضا، لكن يستمر حتى ولو كان المحصول قليلا، يعني حتى ولو كان الحفظ ضعيفا، ما يحفظ في اليوم إلا 3 آيات مثلا، استمر، لو استمريت يوميا يأتي بعد فترة وقد حفظت القرآن بإذن الله، لكن لو كنت تحفظ في اليوم 2-3 صفحات 4-5 صفحات وتستمر على هذا فترة ثم تنقطع، ما حفظ قبله ينسى بسبب الانقطاع. العبرة بالاستمرار. انظر إلى هذا الصحابي الجليل، صبر وصابر واستمر إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وجد عنده علم غزير سمعه لم يسمعه غيره، فجلس للناس يأخذون عنه الحديث. كان بعض الصحابة يقول إن أبا هريرة يكثر الحديث، هذه أحاديث كثيرة، فلما بلغه ذلك قال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث، والله الموعد، أي الموعد عند الله. ثم ذكر إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم العمل بالصفق في الأسواق، يعني تجارة، وإخواني من الأنصار يشغلهم العمل في مزارعهم، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأشهد ما لا يشهدون وأحفظ ما لا يحفظون، أو نحو ذلك. واعترف له ابن عمر رضي الله عنه بذلك، قال يا أبا هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول الله وأحفظنا لحديثه. اعترف له بذلك. يقول الإمام الذهبي رحمه الله والحفاظ طبقات ذروتهم أبو هريرة، ذروتهم أبو هريرة. فأوصي نفسي وإخواني بالصبر والمصابرة، ولا يحصل الملل والكسل، ولا تضيع شيء من وقتك، أعطاك الله وقتا أنت مسؤول عنه. لا شك أن الشخص يحتاج إلى أن يعمل، يحتاج إلى أن يتكسب لنفسه لأهله لأولاده، لكن انظر تجد أوقاتا تضيع عليك بلا فائدة، لأن التكسب له وقت، هناك أوقات أخرى ماذا تستفيد من هذه الأوقات؟ حاسب نفسك، حاول أن تستغل أوقاتك حتى في مكان عملك، ربما ما كل الأوقات وأنت مشغول، قد تجد أوقات فراغ. إذا اقرأ من القرآن، احفظ، اقرأ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، استمع لمحاضرة نافعة، استمع لدرس نافع، اقرأ في كتاب ينفعك، وهكذا. وإن علم الله فيك الحرص على الخير يؤتك الخير، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه تذكرنا في دروس ماضية مر معنا في كتاب العلم أن أبا هريرة يقول إنه لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، قال إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. ومعلوم أن الأحاديث المروية عن أبي هريرة أكثر، وخمسة آلاف حديث، أكثر من حديث عبد الله بن عمرو، كيف هذا؟ كيف الجواب عن هذا؟ الإشكال واضح، الإشكال أن أبا هريرة يقول ما أحد أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث إلا يعني مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. والأحاديث الموجودة عن عبد الله بن عمرو أقل من أحاديث أبي هريرة، فما هو الجواب؟ تفضل. قيل حصل ما حصل لأبي هريرة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دعا له بالحفظ، يعني بعضهم قال هذا، نعم ليس يعني هذا اللفظ، ولكن قالوا هذا كان قبل أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دعا له صار أحفظ، وهذا القول فيه ما فيه. وهذا الجواب أقوى، أن أبا هريرة جلس في المدينة وعبد الله بن عمرو كان في بلاد مصر، ورحلة طلبة الحديث كانت إلى المدينة وإلى مصر، إلى المدينة، فلذلك كثر طلاب أبي هريرة والآخذون عنه، وقل طلاب عبد الله بن عمرو والآخذون عنه، وكانت الأحاديث المروية عن أبي هريرة أكثر، هذا قوي. غيره؟ أحسنت. ومن الأجوبة أيضا أن أبا هريرة تفرغ لإسماع الحديث، تفرغ للتحديث، نعم. وعبد الله بن عمرو كما هو مشهور عنه كان مشغولا بالعبادة أكثر منه بالحديث، فلذلك كثرت الأحاديث المروية عن أبي هريرة ولم تكثر الأحاديث المروية عن عبد الله بن عمرو. هذا أيضا قوي، هذا أيضا قوي. وهذا الإشكال نريد الجواب. هذا ما ذكروه. نعم، لكن هذا ليس في موضع، ما ليس في صدد ما نحن في صدد مذاكرته. على كل ذكر بعضهم أيضا قولا، الأقوال التي ذكرت أقوى منه، ذكر هذا كله الحافظ بن حجر في فتح الباري، قالوا عبد الله بن عمرو ظفر بزاملتين من كتب أهل الكتاب كان يقرأ فيها ويحدث في بعض الأحيان، ولم يعلم أبو هريرة بالتحديث من عن أهل الكتاب، قالوا فلذلك أحجم كبار التابعين عن الأخذ عن عبد الله بن عمرو وأقبلوا على أبي هريرة. هذا جواب، لكن غيره أقوى منه. أقوى الأقوال أن يقال أبو هريرة مكث في المدينة وذاك في مصر، والرحلة كانت إلى المدينة، هذا قول قوي. والقول الثاني أن أبا هريرة تفرغ للتحديث وعبد الله بن عمرو شغل بالعبادة، هذان أقوى ما في الباب من الأجوبة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. آدر، الأدرة انتفاخ في الخصية، يعني بنو إسرائيل استغربوا لماذا موسى ما يغتسل معهم، هم يغتسلون عراة، وموسى نبي من أنبياء الله يستحي أن يغتسل معهم، يغتسل لوحده. فقالوا إذن هو آدر، أي منتفخ الخصية. نعم. ظاهر الحديث هذا، ظاهر الحديث هذا. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. آية من آيات الله، أراد الله أن يظهر براءة موسى مما قالوه فيه، وضع الثياب على الحجر جعل يغتسل، فأمر الله الحجر أن يفر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر. بعض الروايات ثوبي حجر، ثوبي حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، يعني ليس بآدر كما يشيعون عنه في المجالس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا عليه الصلاة والسلام، يضرب الحجر ماذا أخذ ثوبه. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر، يعني بقي آثار الضرب على الحجر. وقد بوب عليه الإمام البخاري كما ترى باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. فيؤخذ من هذا أن من اغتسل عريانا إذا كان وحده أن ذلك جائز، أن ذلك جائز، والتستر أفضل. يقول العلامة بن عثيمين رحمه الله: من اغتسل عريانا في الخلوة فلا بأس لأنه لا يراه أحد، لكن التستر أفضل، بأن يكون عليه لباس قصير يستر به عورته. من أين أخذنا أن التستر أفضل؟ من حديث معاوية بن حيدة، لأنه قال: الله حق أن يستحيا منه. فهذا يؤخذ منه أفضلية التستر حتى ولو كان الشخص وحده. والحديث حسن. وذكر الإمام البخاري قصة موسى عليه الصلاة والسلام وما حصل له من قومه من الأذى حتى اتهموه بأنه آدر، أي منتفخ الخصية، لماذا ما يغتسل معهم وهم يغتسلون عراة. فعند ذلك أراد الله أن يبرئ نبيه مما ألصقوه به من هذا الكلام وهذا العيب. ولما ذهب يغتسل وضع ثوبه على الحجر ففر الحجر بثوبه، وجعل يتبع الحجر ليأخذ ثوبه حتى مر على ملأ بني إسرائيل فنظروا إليه وقالوا ما به من بأس، يعني ليس بآدر كما يشيعون. وهذا لإظهار براءته، قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. ويؤخذ من هذا الحديث أن الجمادات كلها مذللة لرب العالمين تبارك وتعالى مطيعة له، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين. وكم حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من نحو هذه الآيات لما أشار إلى الشجرتين فأقبلتا تخدان الأرض، وكذلك أيضا خروج الماء من بين أصابعه، هذه آية من آيات الله، وبعضهم يعبر بالمعجزة، لأن التعبير بالمعجزة فيه كلام، لكن آية، آية من آيات الله. كم من الآيات، وذلك الجذع الذي كان يتكئ عليه عليه الصلاة والسلام، يتكئ إليه ويخطب الناس، فلما صنع له المنبر من الخشب وقام عليه سمع لذلك الجذع أنين وبكاء، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وضمه فجعل إن أنين الصبي الذي يسكت. هذه أيضا من الآيات العظيمة، يدل هذا على أن الله عز وجل يجعل الإحساس فيما شاء من خلقه. قادر سبحانه على إنطاقها. كما ينطق أيضا الجلود، الجلود يوم القيامة تتكلم بأمر الله. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وحديث حكيم بن حزام أو معاوية بن حكيم، معاوية بن حيدة، حديث معاوية بن حيدة، باهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، وهو حديث معاوية بن حيدة الله أحق أن يستحيا منه. اختصر منه الإمام البخاري هذه الفقرة، وإلا ففيه أن معاوية رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. قال: قلت يا رسول الله، أحدنا إذا كان خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه. وإنما لم يسنده الإمام البخاري لأنه ليس على شرطه، ولم يخرج الإمام البخاري مسندا لباهز ولا لأبيه شيئا، باهز بن حكيم. يؤخذ من هذا أنه لا يجوز النظر إلى عورة من استثنى، احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، يدل على أنه لا يجوز النظر إلى عورة، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة. والله عز وجل أمر بغض الأبصار، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهكذا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فلا يجوز شخص أن يتعمد النظر إلى عورة أخيه المسلم. إذا حصل شيء مثلا وانكشفت عورته لأمر ما، فلا يجوز لأخيه المسلم أن يتعمد النظر إليها، بل يصرف بصره، يصرف بصره. قال الحافظ: ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقا، لكن استدل المصنف على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهم السلام، وجه الدلالة منه على ما قال ابن بطال أنهما ممن أمرنا بالاقتداء بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذا إنما يأتي على رأي من يقول شرع من قبلنا شرع لنا، الصحيح أنه ليس بشرع لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما يقرره، إذا جاء في شرعنا ما يقرره فإنه يكون شرعا لنا. قال والذي يظهر أن وجه الدلالة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه. فعلى هذا فيجمع بين الحديثين بحمل حديث بهز بن حكيم الذي هو الله أحق أن يستحيى منه على الأفضل، وإليه أشار في الترجمة. نعم واضح. إذا كان نبي من أنبياء الله ما سلم من قومه، فكيف يطمع إنسان يسلم من أذية الناس إذا كان على الهدى وعلى الحق وعلى الخير؟ لابد أن تحصل الأذية. ما سلم من الأذية أنبياء الله. موسى عليه الصلاة والسلام انظر أذية حتى قالوا فيه إنه آدر، أي منتفخ الخصية. والنبي عليه الصلاة والسلام كم أوذي بالقول وبالفعل. ولما أخرج ابن الوزير العلامة ابن الوزير اليماني رحمة الله عليه شرد من بلده، قال ما سلم الله على عرشه من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا؟ إذا كان الله عز وجل ما سلم من كلام الخلق، ادعوا له الصاحبة والولد وقال اتخذ الله ولدا، نسبوا إليه الولد والصاحبة وهو منزع عن ذلك سبحانه وتعالى، وقالت اليهود يد الله مغلولة. نعم، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. انظر يتكلمون في الخالق سبحانه، ما سلم الله على عرشه من بريته ولا نبي الهدى كيف أنا؟ ولهذا إذا كان الشخص على الهدى وعلى الخير وعلى الاستقامة فلا بد من أذية، قد تحصل لك الأذية من القريب أو من البعيد. لهذا قال لقمان لولده يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ثم ماذا؟ واصبر على ما أصابك. إذا أقمت الصلاة أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر لابد من أذية، أقل ما فيه أذية حتى بالقول. لما جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى ما رأى في غار حراء، لما جاءه جبريل جاء يقص على ورقة بن نوفل ما رأى، فقال ورقة ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. استغرب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام، قومه يلقبونه بالصادق الأمين وكيف سيخرجونه؟ قال أو مخرجيهم؟ قال ورقة لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا أوذي أو عودي. هذه سنة الله في خلقه، من كان على الحق وعلى الهدى وعلى الاستقامة لا بد تحصل له أذية، لا تطمع أن تسلم ولم يسلم أنبياء الله. من أنبياء الله من قتل ومنهم من ضرب، كأني أنظر إلى نبي من أنبياء الله ضربه قومه فأدموه، قال عليه الصلاة والسلام وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نعم، منهم من اتهم بأنه مجنون ومنهم من قيل له سفيه، إنا لنراك في سفاهة كما قالوا اليهود، وهكذا منهم من هدد بالإخراج، منهم من أخرج، ومنهم من أحرق كما حصل لإبراهيم ونجاه الله عز وجل. هذه سنة الله في خلقه، والبلاء على قدر الإيمان، على قدر الإيمان يحصل البلاء، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي بحسب ذلك. والبلاء على قدر الدين، وهي أيام وليالي يقضيها الإنسان على ظهر هذه الحياة ثم يخرج منها، يصبر نفسه على طاعة الله حتى يخرج على استقامة. يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ذم الله أولئك الذين هم في طرف إذا حصل لهم خير استمروا، فإذا جاء البلاء انقلبوا على أعقابه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به. إذا يعني ماذا رأى خير يقول هذا الدين دين طيب ويستمر، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. والله المستعان. ثبات الثبات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. لا يتزعزع المسلم عن دينه وعقيدته، ولا يتأثر بالإغراءات، ولا كذلك أيضا بما يحصل من الأذى والابتلاء. أثبت على الخير وعلى الاستقامة، وادعو الله أن يثبتك. كل واحد منا لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، والثبات من الله، لكن نقتدي بنبينا فإنه كان يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كل يوم فتن جديدة، كل يوم أشياء تحصل، شر يزداد، لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم. وأصبح القابض على دينك القابض على الجنب كما في الحديث. هذا هو الزمن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر يفر بدينه من فتن. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بالقبر فيقول: يا ليتني مكانه. ما به الدين ولكن الفتن. والله المستعان.